يلوث يده بالنجاسة، فنقول هو يلوث يده بالنجاسة من أجل إزالة النجاسة، والتلوث بالنجاسة من أجل إزالتها لا يعد قبحا ولا مخالفا للمروءة. ونظير ذلك لو أن المسلم أصابه طيب في ثوبه شبه الإحرام أو في بدنه ثم أخذ ماء فجعل يغسله، فهنا سوف يباشر الطيب، والمحرم لا يجوز له مباشرة الطيب، فيقال إن هذا باشر الطيب من أجل إزالة الطيب فلا يعد مستعملا له. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يتصب على الماء بدون الأحجار وبدون المناديل. وفيها أيضا حديث كبير على جواز استخدام الأحرار يعني غير العبيد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس بن مالك رضي الله عنه والغلام الذي معه، فيجوز للإنسان أن يستخدم الأحرار سواء بأجرة أو بغير أجرة، لكن الصغار لا يستخدمهم إلا بإذن وليه إلا فيما جرت به العادة، مثل لو كان عندك صبي له 10 سنوات لا تستخدمه إلا بإذن وليه إلا بالشيء الذي مثل أن تقول مثلا أعطني الشيء الفلاني نولي إياه في مكان غريب فلا بأس لأن جرت العادة به، أما أن توصله إلى مكان بعيد أو قريب لكن ليس في المكان الحاضر فلا تفعل إلا بإذن وليه، لأن الصغير لا يتصرف نفسه التصرف الكامل. وأما حديث المغيرة فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإدارة، إيش الإدارة؟ إناء من جلد يشبه الدلو يحمله المكافرون، خذ الإدارة فأخذها المغيرة، يقول فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، توارى يعني تقطع، انطلق بعيدا حتى لا يراه احد، وهذا من آلاف قضاء الحاجة، اذا عرفت بالفرق ان تقضي حاجتك فابعد حتى لا يرى في الناس، لان كون الانسان يجلس يقضي حاجته والناس يرونه فيه شيء من القدس وفيه شيء من حرم المروءه، لكن أبعد حتى لا تخرج، إما أن تكون في وادي بعيد أو تستغل أو تكون تتوارى في شجرة أو في أكمة أو في سيارة، المهم ألا تقعد أمام الناس حتى لو استدبرتهم ولم يشاهد عورتك لا تجلس، لأن هذا يخالف المروءة، أما أن يجلس ويكشف عورته أمام الناس فهذا حرام ولا يجوز. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة الموارد وقايات الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل. وليحمد عن ابن عباس أو نقعنا وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمكث على ذلك رواه أحمد وصححه ابن السكر وابن القطان وهو معلوم.
حديث في بيان المواضع التي لا يجوز فيها البول ولا الغائط. أولا طريق الناس، فإنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الطريق ولا أن يتفوق في الطريق، لأن ذلك يؤذي المسلمين ويؤدي إلى تنجس أقدامهم وثيابهم. فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام سببا للعن، فقال اتق الله منه الذي يتخلى في طريق الناس أو جزئهم. والتخلي هنا يشمل البول والغائط، لأن في كل منهما تخليا. وكذلك أيضا لا يجوز أن يتفوق الإنسان في مجالس الناس التي جرت الناس العادة أن يجلسوا فيها، سواء كان ذلك في الظل أو كان ذلك في الشمس، لأن الناس يحتاجون إلى المجالس ويحتاجون في الشتاء إلى المجلس الذي فيه الشمس، وفي الصيف إلى المجلس الذي فيه الظل. فلا يجوز للإنسان أن يتفوق أو يبول في مجالس الناس. قال بعض أهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون على شيء محرم، كأن يجلسوا على شرب الدخان أو الشيشة أو لعب الحمار أو غيبة الناس، فلا بأس أن يتغوط ليفرقه. ولكن هذا فيه نظر، فيقال لا يجوز أن يتغوط للمجالس، وهؤلاء الذين يجلسون على المنكر يجب عليهم أن يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فهذا شيء وهذا شيء. وكذلك أيضا لا يجوز التغوط تحت الأشجار المثمرة، سواء كان الثمار مما يؤكل كالنخيل والعنب والأترود والبرتقال وما أشبه ذلك، لأن هذا فيه محذورة، فيه محذورة. الأول أنه ربما يتساقط من هذا الثمر ما هو طعام لله، والطعام محترم. وثانيا أنه يتأذى بذلك من يأتي يجني هذه الثمار. وعلى هذا فإذا كانت الثمار لا تؤكل كثمار القرض الذي يجبر به وغير ذلك، فإنه لا يجوز أن يتفوق أو يبول تحت هذه الأشجار التي بها ثمار يتخذها الناس لحاجاتهم، لأن هذه وإن لم تكن مطعوما لكنها تؤذي من أتى ليجنيها. وإذا شئت قاعدة عامة فقل لا يجوز التغوط ببول أو غائط في أي مكان يؤذي به المسلمين، هذا القائد، سواء كان ظلا أو مشمسا أو ثمرا أو تحت الأشجار المثمرة أو غير ذلك، لما في ذلك من أذية المسلمين. وعلية المسلمين ليست بالأمر الهجر. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا فرق بين الأذية القولية أو الزعيمة. وكذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق الناس الذي لا يسلك إلا قليلا، لأنه ربما يأتي الإنسان ولو بعد انحياف البول والغائط فيمر فيه وهو رطب فيتلوث ويتنجس. أما آخر الحديث على حديث الذي ذكر المؤلف هنا فهي الرجلان يجلسان على قضاء الحاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهما يتوارى عن الآخر، يعني يستدل وأن لا يتحدث، فإن الله ينفذ على ذلك أن يبغضه، لأن هذا وهي الإبلاغ في كشف العورة وفيه قرن المروءة. وكأن في هذا الحديث والله أعلم إشارة وكأن فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يوجب تأخره في الخلع، لأن الحديث إذا تجارب الناس الحديث غفلوا وسهوا وأقالوا المفسد، فكان فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث في الخلاء أو يفعل ما يطير بقاعه. ولهذا قال العلماء إنه يحكم الجلوس على قضاء الحاجة أكثر مما يحتاج إليه، وأن الإنسان من حين أن ينتهي يجب عليه أن يقوم ولا يتأخر. اللهم إلا إذا كان مبتلا في مرض التقاطع، لأن بعض الناس لا يخرج البول منه جميعا دفعة واحدة، ربما يبقى دقيقتين أو ثلاثا حتى ينتهي نقط البول، فهذا على حسب الحاجة. وبه نعرف أن ما يفعله الكفار من صنع المجالس التي يجلسون عليها ويدلون أرجلهم ويأخذ بعضهم الجريدة أو الصحيفة أو المجلة يقرأها في الحمام فيبقى مدة طويلة لأنه يسهو، أن هذا لا شك أنه من خدم المروءة ومن السبه في العقل، لأن هذا المكان ليس مكان جلوس للمطالعة والمراجعة، إذ أنه مأوى الشياطين. لكن من حكمة الله عز وجل أن كل إنسان يأوي لما يشاكله، الخبيثات للخبيثين، لما كانت هذه المراكز محل الخبث والشياطين صار هؤلاء الكفار الذين هم أولياء الشياطين، كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، صار هؤلاء الكفار يألفون هذه الأماكن ويبقون فيها لأنهم خبث لمكان الخبيث. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة وأن يتوفانا عليها إنه على كل شيء قدير.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
تقدم أنه أن هذه الشريعة الإسلامية كاملة من كل وجه، وأنها أي الشريعة الإسلامية جاء فيها إخبار الناس بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، من ذلك ما ساقه المؤلف رحمه الله في بلوغ المرام في باب الاستنجاء في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمسن أحد إن ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمسن إنسان ذكره بيمينه وهو يبول، تكريما للنبي، لأن الإنسان في حال البول قد يحصل منه رشاش، فإذا كان الرشاش فإنه ينبغي أن يكون على اليد اليسرى دون يمين. ولكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى ذلك، فإذا اضطر إلى هذا فلبى، مثل أن تكون الأرض صلبة ويده اليسرى لا يستطيع أن يحركها، فحينئذ يكون محتاجا إلى أن تذكره بيمينه فلا بأس به. أما بدون حاجة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، قال: لا مثلنا أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول. الثاني قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني اذا اراد ان يطهر محل الخارج يعني يستنشي او يستلبس فانه لا يتمسح بيمينه. والعله في ذلك او الحكمه في ذلك ما سبق تكريما لليمين، وعليه فيمسح في يساره لا في الاستثمار ولا في الاستنجاء. والثالث قال ولا يتنفس في الإناء، وهذا أيضا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيه هدية وربما يكون فيه ضرر، وذلك حينما يريد الإنسان أن يشرب ماء أو لبنا أو مرقا أو غيره فإنه لا يتنفس في الإناء، إذا أراد تنفس يفصل الإناء ثم يتنفس. وأعلم أن شرب الماء له سنن قولية وفعلية، أما القولية فأن يسمي إذا أراد أن يشرب، وقال بعض العلماء يجب أن يسمي إذا أراد أن يشرب لأن لا يشاركه الشيطان في شربه. وكذلك أيضا من السنن القولية أنه إذا انتهى حمد الله. أما السنن الفعلية فإنه يتنفس ثلاث مرات ويغسل الإناء عن فمه في كل مرة، فإنه يتنفس ثلاث مرات أهنى وأفرأ وأمرى في ثلاث فوائد: الهنا والبراءة من الضاء، وأنه يكون أمرى أسهل يقوش وهضمه. ومن السنن الفعلية أن الإنسان يمصه مصا، يمص الماء مصا كما يمص الصبي اللبن من الثدي من أجل أن ينزل إلى المعدة شيئا فشيئا ويختفف من حرارة الفم ما يجعله مناسبا للمعدة حتى لا ينزل إلى المعدة وهو بارد جدا فيؤثر عليها، ولا سيما مع العطش الشديد فإن العطش الشديد يعني حرارة المعدة، فإذا نزل إليه الماء البارد جزءا واحدة تضرر، فينبغي في شرب الماء أن الإنسان يمصه مصبا. أما غيره من الأشربة فيعكها أسهل كاللبن والمرق وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت الشريعة الإسلامية وأنه ولله الحمد ما تركت شيئا إلا بينته للناس، فنسأل الله أن يثبتنا ويقم عليها وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الأكل بيد اليسرى والشرب بيد اليسرى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، ورأى رجل يأكل بشماله فأمره أن أكل بيمينه فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع الرجل يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك أبدا. وهذا يدل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين وهو كذلك. وما اعتاده بعض الناس إذا كان يأكل أخذ الكأس بيساره فهو غلط خطأ، لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة ولا ضرورة له، لا سيما في الوقت الحاضر هذا المكان في الكيسان كل واحد له كاس خاص، يعني بعض الناس في الأول يقول أخشى أن يلوث الكاس على من يشرب بعدي، الآن ما في هذا الخوف. لذلك يجب أن الإنسان إذا أخاه يشرب اليسار أن ينبه، لأن الرسول أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغير. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرفوا أو غرموا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب اداب قضاء الحاجه من الاحاديث عن سلمان رضي الله عنه. وسلمان هو الفارس، وهو من فارس امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه فيما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام: سلمان منا اهل البيت، يعني من هذه الامه، وان كان فارسيا لان الفرس والروم وغيرهم من الامم اذا امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم صاروا من امته، وصار لا فرق بينهم وبين العرب الا بالتقوى، فمن كان منهم اتقى لله فهو اكرم عند الله عز وجل. وان كان جنس العرب افضل من غيره، لان العرب هم الذين بعث منهم الرسول عليه الصلاه والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث الا في ازكى الشعوب والقبائل، فاختاره الله عز وجل من هذه الامه، اي من هذا الشعب، اي من قريش، مما يدل على ان هذا الشعب افضل الشعوب وافضل الامم، كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه في ضعف صلاه المستقيم، وهو واضح، لان الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الله تعالى ما كان ليبعث افضل الرسل الا في افضل الشعوب وهم العرب، لكن من امن من غير العرب فانه اذا كان خيرا من العربي في العلم والايمان والتقوى فهو اكرم عند الله عز وجل. سلمان يقول رضي الله عنه: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله بغائط او بول، وهذا من آداب قضاء الحاجة. هذا من آداب قضاء الحاجة، أن لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، لا في البنيان يعني في البر، ولا في البلد يعني في المراحيض، لا تستقبل لا بغائط ولا بول، وذلك لأن القبلة تجاه بيت الله، وإذا كان الله قد أوجب على كل مصلٍ أن يصلي على القبلة فهذا يدل على تعظيم هذه القبلة، واستقبال هذه البول أو الغائط منافي التعظيم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الإنسان القبلة بغائط أو بول. فمثلا إذا كان هناك رصيف فإنه يتجه إلى الجنوب أو إلى الشمال، وإذا كان في المدينة اتجه الى الشرق او الغرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل المدينه: لا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. فلما بين لهم صلوات الله وسلامه عليه الجهات الممنوعه بين لهم الجهات الجائز، لان هذه من عاده الرسول، اذا ذكر الممنوع ذكر الجائز، من اجل ان الناس يسهل عليهم صرف الممنوع. اذا يحرم على الانسان ان يستقبل القبله بغائط او بول، لا في القضاء ولا في الدنيا. والدليل حديث سلمان وحديث ابي ايوب الذي اخرجه السبعه ائمه الكفار والمخرجين للاحاديث، أخرج عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولا تشرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستقبلها. وهذا دليل على أن استقبال القبلة لا يجوز لا في القضاء ولا في الدنيا، وعليه فمن كان محاضه متجها الى القبله وجب عليه ان يغير، يفسر الكرسي ويصرفه إلى جهة اليمين أو الشمال، وإلا كان عاصي لله من حين أن يجلس إلى أن يجلس، ويكون هذا من كفران النعمة. الله يمن عليك أن تجلس على هذا الكرسي تخرج الأذى من بطنك فوز أو غائب وأنت مقيم على معصيته، هذا ما في الشكر. والله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن يعص الرسول فقد عصى الله. وإذا كان الرسول يقول: لا تستقبلوا القبلة بغائب ولا فوز، وجب علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا. لكن إذا قال القائل: أنا إذا قصرت خسرت 100 ريال 200 ريال 300 ريال، يقول: أيما أولى، خسران الدين ولا الدنيا؟ الدنيا. أنت إذا دفعت هذا ولتخسر 200 ريال 1000 ريال، تسلم أنت نفسك وتسلم عائلتك، ويسلم من يأتي من بعدك، ويسلم من يستأجر البيت أو يشتريه في المستقبل، البيت ربما أنك تبيعه، أو يورث من بعدك ويبيعه الورثة، فيكون الإثم عليك أنت. إذا من كان له محراب مستقبل القبلة وجب عليه تعديل حتى تكون القبلة عن اليمين أو عن الشمال. أما الاستدبار فهذا مختلف فيه، يعني مثلا إذا كان الإنسان جلس مستدبر القبلة، فإذا كان في الفضاء فهو حرام لا شك فيه. ولذلك يجب عليك إذا كنت في الفضاء يعني في البر وأردت أن تقضي حاجتك لابد أن لا تكون قبلة أمامك ولا وراءك، بل على يمينك أو شمالك. فإذا كنت في البر يعني في الفضاء حرم عليك الاستقبال والاستدبار. وإذا كنت في مراحل مبنية حرم عليك الاستقبال لحديث أبي أيوب: فوجدنا مراحيضا قد بنيت نحو الكعبة فننصرف عنها ونستغفر الله. وأما الاستدبار مثل أن يكون المحاط، إذا جلس الإنسان على الكرسي كرسي المحاط، وإذا الكعبة القبلة وراءه، فهذا مختلف فيه. فمن العلماء من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه ممنوع، وممن قال بأنه ممنوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه لا يجوز استدبار القبلة حتى بالدنيا. نعم، لا يجوز استدبار القبلة ولو كنت في الدنيا، بعموم حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بؤر. ولا شك أن قوله أحوط، لكن الظاهر الجواب، يعني استدبار القبلة في البنيان لا بأس به. الدليل: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يخصص عموم قوله، لأن كل سنة القول سنة والفعل سنة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حادثا مستقبل الكعبة مستقبل الشام في البنيان أمكن الجامع. قد يقول قائل مثلا: إنه لا يجوز لأننا لا ندري هل النهي قبل ذلك أو بعد ذلك. قد يكون النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بعد أن كان الرسول يستدبرها، لا ندري. فيقال: إن العموم والخصوص لا يشترط فيهما العلم بالتقدم أو التأخر، بمعنى أنه يخصص العام بما يخصصه سواء سبق أو لا. ويأتي جواب الكلام على حديث سلمان رضي الله عنه:
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عاب. رواه مسلم.
نقل حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه جزء من المرام في آداب قضاء الحاجة مما ذكر من الأحاديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث، وسبب تحديثه بهذا أن رجلا من المشركين قال له: علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى أداء قضاء الحاجة. قال: أجل، يعني علمنا كل شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم قمته كل شيء، ما من شيء تحتاجه الأمة في أمور دينها ودنياها إلا علمها إياه عليه الصلاة والسلام، ما من خير إلا دلهم عليه وحثهم عليه، وما من شر إلا بينه وحذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى ترك أمته على بيضاء نقية لا يذوق عنها إلا هذا. قال أبو درع: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلق جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته منها علما، فما من شيء يحتاجه الناس إلا بينه لهم حتى القراءة. قال سلمان للرجل المشرك: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وسبق لنا الكلام على هذه الجملة، وبينا أنه لا يحب للإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة ولا أن يستدبرها، وأنه إذا كان في المراحيض قد بنيت واتجاهها إلى القبلة وجب نقضها وصرفها عن اتجاه القبلة. وأما استدبار القبلة فذكرنا أن الإنسان إذا كان في البنيان وفي مكان محيطا به جدران فلا بأس أن يستدبرها. قال رضي الله عنه: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يستنجي باليمين سواء بالأحجار أو بالمناديل أو بالتراب أو بالماء. المهم أن لا تجعل اليد اليمنى تباشر تنقية الكبر أو الثور، وإنما يكون ذلك يعيش اليد اليسرى، لأن اليمنى تقدم على اليسرى ولا واليسرى للأذى والقدر. ولذلك عندما يريد الإنسان أن يتمخض، يعني يخرج ما في أنفه من الأذى، فلا يتمخض باليد اليمنى بل باليد اليسرى، لأن القاعدة عند العلماء أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. ولهذا يمكن الإنسان أن يأكل بالشمال، وأمر أن يأكل باليمين، ونهي أن يعطي بالشمال وأن يأخذ بالشمال، بل يكون إعطاؤه وأخذه باليمين. وقوله أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهنا أطلق الاستنجاء وأراد به الاستثمار، يعني أيضا نهى الرسول أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار حتى ولو أنفق، يعني لو أن إنسانا مسح ذكره بعد انتهاء البول مرة ثم الثانية وأنفق ما بقي في رطوبة إطلاقا، قلنا لابد أن تمسح الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فإذا مسح الثالثة ولم ينقي زاد الرابعة، فإذا أنقى الرابعة قلنا له زد خامسة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار أن يكون على وتر، فقال وإن يستجمر أحدكم فليوتر إذا أنقى بأربع يزيد خامسة، وإذا أنقى بست مثلا يزيد سابعة، ولا ينقص عن ثلاث أحجار. قال وأن يستنجي في رجيع أو حضر، يعني ونهى أن يستنجي بالرجيع أو العظم، والرجيع هو أرواب البهائم. ووجه ذلك أن أرواب البهائم إن كانت نجسة كأرواب الحمير والجغال فإنه لا يجوز الاستجمار بها، لأنها لا تزيد الإنسان إلا نجاسة. وإن كانت طاهرة كبعر الإبل وسلق البقر وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز الاستجمار بها، لأنها علف بهائم الجن، علف بهائم الجن. فإن الجن لما وفدوا إلى الرسول وكان منهم مسلمون، الجن ذكر الله في سورة الجن أنهم ثلاثة أقسام، قسم مسلم وقسم كافر، قسم صالح وقسم دون ذلك. فهذه أربعة أقسام، مسلم وكافر، يعني مسلم كان من الإيمان وكافر خارج وصالح ودون ذلك. فكما أن الجنس فيهم الكافر فيهم الفاسق فيهم المؤمن، كذلك أيضا الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، فيهم الفاسقون وهم الكفار وفيهم المسلمون. المهم أن الذين وفدوا من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا وصدقوا، ولما اجتمعوا إليه قالوا أنصت، يعني قال بعضهم لبعض أنصتوا ليستمعوا القرآن. فلما ولوا فلما قضي وولوا إلى قومهم المجرمين. فانظر آداب الجن في حضور الذكر، تواصوا بالإنفاق أنصت حتى لا يكون شيء من الأبلاء، وبقوا إلى أن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، يعني ما قاموا قبل ان يحدث الرسول عليه الصلاه والسلام من الذكر، لان الانسان الذي يقوم من الذكر بدون عذر خطر عليه ان ينصرف عن ذكر الله عز وجل بدون عذر. اما اذا كان عذر فلا باس، لكن اذا حضر مجالس الذكر لا تنصرف حتى يقضي. لا يقضي الجن ادب منه، الجن لما قضي ولوا الى قومهم منذرين فانتفعهم وذهبوا دعاة إلى الحق، فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، فإنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى آخره. المهم أنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بروث البهائم، إن كان نجسا فنجاسته، وإن كان طاهرا فلاحترامه، لأنه علف بهائم الجن أو عظم. كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يستجمر بالعظم، العظم إن كان من مذكات، يعني عظم مثلا شاة مذبوحة أو بعير أو بقرة أو غيره مما ذكي فهو طاهر، لكن لا يجوز الاستجمار به لأنه ذات الجن طعام الجن. هذه العظام التي نرمي بها نجدها الجن مملوءة لحما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوفد الذي أتوه لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، عظم تحت الجدار أو في الزبالة يكون لحما؟ نقول نعم يكون لحما، يؤمن بذلك لأن الذي أخبرنا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نرى لأن الجن محجوبون عنه، هم وأطعمتهم وأحوالهم لا نجي عنهم شيئا، لكننا نؤمن بما أخبر به الصادق والرسول عليه الصلاة والسلام. ولكم كل بعرة على فلي دواب. فلهذا لو أن الإنسان استجمر ببعرة ثلاث مرات وأنقذ تماما فإن ذلك لا ينفعه ولا يطهر المحل، وذلك لأنه استجمر بما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقال في العظام، العظام الطاهرة عرفنا أنها تكون لحما للجن، والعظام النجسة كعظم الحمار لا يجوز الاستجمار بها. لماذا؟ لأنها نجس، لا كبير الإنسان إلا نجاسة، ولا يمكن أن تستجير من الرمضاء بالنار. فبهذا الحديث وبغيره من الحديث يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية الشاملة عامة لكل شيء. وفهمنا من هذا الحديث أن الاستجمار يجب أن يكون في الشيء الطاهر وأن يكون في غير محترم، فلا يجوز الاستجمار في الطعام ولا بعلف البهائم ولا بالأوراق التي فيها ذكر الله أو فيها كلام أهل العلم الشرعي والفقه. أما الأوراق التي ليس فيها إلا كلام فاضل ما في خير فهذه أهم مسألة، لكن الأوراق التي فيها ما يحترم من كلام العلماء أو أشد من ذلك كلام الرسول وأشد من ذلك كلام الله عز وجل فهذه لا يجوز الاستثمار بها. كذلك لا يجوز الاستثمار من أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر، فلا يجوز الاقتصار على ما دون ذلك. وإذا نقص الإنسان بما يجوز الاستثمار به وبالعادة المطلوب صار كأنه أصل فرجه تماما، يعني كالماء تماما. لو ترطب المحل بعرق أو غيره فإنه لا ينجح فيه، لأنه بالاستثمار يكون طاهرا تماما.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروتة فأخذهما وألقى الروتة وقال هذه رجس أو ركش، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها.
حجر رحمه الله في كتاب البلوغ في آداب قضاء الحاجة، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. الغائط يعني المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، فليستتر يعني عن الناس. والاستتار نوع استتار واجب وهو الذي يكون به ستر العورة، والستار سنة مصلحة وهو الذي يستتر به الإنسان عن الناس يستر جميع بدنه، كما سبق في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه فقضى حاجته. وهذا من الآداب، فستر العورة من الآداب واجب، والستار جملة من الآداب المستحبة. ودفع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، يعني ألف غفران. والغفران مصدر غفر يظهر كالشكران، مصدر شكر يشكر. والمراد بالمغفرة أن الله تعالى يغفر ذنبك ويعفو عنك فلا يعاقبك عليه. وهذا يعني المغفرة تكون في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأما في الآخرة فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرئه بذنوب، يقول تعالى كذا يوم كذا وكذا وكذا، ثم يقول الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. واختلف العلماء السبب لماذا كان يقول غفرانه، والصحيح أن السبب في هذا أن الإنسان لما تخلى عن الأذى المؤذي في بدنه سأل الله أن يخلعه من الأذى الذي هو العقوبة، لأن الذنوب تثقل الكافر وتهلك الإنسان، وهذا الخالق الخبيث أيضا يؤذي الإنسان ويثقل جاهله ويؤدي إلى الهلاك لو اشتبه البول والغائط هالك الإنسان. فلما تذكر الإنسان أن الله خفف عنه وخروج هذا الأذى سأل الله أن يخفف عنه الذنوب، هذا هو أصح ما قيل السبب والحكمة من كون الإنسان إذا خرج صار غفرانه. فإذا خرجت من الحمام قدم رجلك اليمنى، فقدم رجلك اليمنى وقل غفرانك، وإن زدت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فحسن. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى القائد فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، ذكر الإنسان أن الله خفف عنه وخروج هذا الأذى سأل الله أن يخفف عنه ذنوبه، هذا هو أصح ما قيل السبب والحكمة من كون الإنسان إذا خرج صار غفرانك. فإذا خرجت من الحمام قدم رجلك اليمنى، فقدم رجلك اليمنى وقل غفرانك، وإن زدت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فحسن. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى القائد فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، فأخذ غوثة فجاء بها جهلا منه رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الغوثة وقال إنها رجل، أو قال رجل يجي نداري، فدل هذا على أن الاستجمار فدل هذا على أن الاستجمار لا يكفي بأقل من ثلاثة أحجار، وعلى أن الاستنجاء بالنجس لا يجيز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل رفع الروثة بأنها النجس، وهذا لأنها روثة الحمار وروثة الحمار نجس. وفي هذا الحديث دليل على استخدام الأحجار أنه يجوز للإنسان أن يستخدم الفرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل.
باب الغسل وحكم الجنب. تركنا الكلام على بقية أحاديث الباب السابق لأن معناها قد تقدم لنا وشرحناه ولا حاجة إلى إعادته، فبدأنا بهذا الباب: باب الغسل وحكم الجنب، أي بيان ما يوجب الغسل، وذلك أن الطهارة نوعان: طهارة من الحدث الأصغر توجب الوضوء فقط، وهي تطهير الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، وطهارة كبرى توجب الغسل، يعني غسل البدن كله، غسل البدن كله. وبهذا الباب بين المؤلف رحمه الله ما تيسر من ذلك، فذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. الماء الأول يعني ماء الطهارة، والماء الثاني يعني المني. المعنى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، إنزال المني. وهذا كان في أول الأمر، كان في أول الإسلام أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال، حتى لو جامع الإنسان فلا غسل عليه إذا لم ينزل. ففي هذا الحديث دليل على أنه متى نزل المني وجب الغسل، سواء نزل بجماع أو نزل بتقطيع أو بضم أو تفكير أو غير ذلك، المهم أن ينزل بجامع. وأما إذا نزل المني لمرض بالإنسان فإنه لا يجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء فقط، لأن الماء الذي يوجب الغسل هو الداخل، كما قال تعالى: فتنظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. والدافق هو الموجب الغسل، لأن هذا الدافق بإذن الله يخرج من جميع البدن، وأما الذي ليس بدافق فإنه لا يوجب الغسل إلا إذا كان من نائم. فالنائم إذا استيقظ ووجد على لباسه منيا فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يدخل الاحتلال، لأن النائم لا يشعر، ربما يحتلم ويتلذذ ويخرج منه المني بلذة ولكن بدون شعور. على كل حال المني إذا كان من يقظان فلا بد أن يكون بلذة حتى يوجب الغسل، أما إذا كان بغير لذة فلا يجب فيه إلا الوضوء. أما إذا كان من نائم، يعني استيقظ النائم، يعني استيقظ النائم ووجد على جبهته أو على فقده أثر الجنابة، فإنه يجب عليه أن يغسل. هذا أحد موجبات إنزال المنع. الموجب الثاني الجماع، ومتى جامع رجل امرأته سواء أنزل أم لم ينزل فإنه يجب عليه أن يغسل، وسواء أولد جميع ذكره أو أولد الحشفة. ولهذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع وهن اليدان والرجلان، وهو بنادى عن الجماع. ولهذا قال: ثم جهدها، أي أولد فيه ذكره ولو بقدر الحشفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وختانان المراد به ختان الذكر الذي حده من فوق الحشفة وختان الأنثى. والمهم أن العلماء يقولون: إذا طيب الحشفة فإنه يجب الغسل على الرجل والمرأة سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. ولهذا قال في رواية مسلم: فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذان موجبان للغسل، الأول إنزال المنع، والثاني الجماع وإن لم ينزل. الله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم. فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني بذلك الاختلاف، إذا احتلمت المرأة فهل عليها من غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء يعني الجنابة. فكلنا من هذا أن المرأة قد تحتلم، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك قال أم سلمة أو يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ يعني أن للمرأة ماء يحصل عند الشهوة كما أن للرجل كذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء فيه دليل على أنها لو استلمت ورأت أن رجلا يجامعها ولم تر شيئا بعد اليقظة فلا شيء عليه. وهكذا الرجل أيضا إذا استلم في الليل فرأى أنه جامع ولم ير شيئا بعد استيقاظه فلا شيء عليه. وأما إذا رأى شيئا بعد استيقاظه فإنه يجب عليه غسل. وإذا رأى بللا ولم يدري أهو بول أو مني وأشكل عليه فإنه يغسله، يعني يغسل هذا البول يغسل هذا البلل ولا يجب عليه غسل، يغسله احتياطا ولا يجب عليه غسل لأنه لم يتيقن أنه أجنب. فإن رأى في لباسه يعني في زواره أو قميصه أثر الجنابة ولم يدري أهو من النومة التي استيقظ منها أو من نومة سابقة فإنه يجعله من آخر نومة نام. مثال ذلك رجل لما كان بعد الظهر وجد في لباسه أثر المنزل ولا يدري هل هو من نوم القائلة أو من نوم الليل. إن كان من نوم القائلة فإنه لا يريد فإنه يغتسل ولا يريد إلا صلاة الظهر، وإن كان من نوم الليل فإنه يغتسل ويريد الفجر والظهر. نقول اجعله من نوم القائمة من آخر نوم، لأن ما قبلها مسبوق فيه والأصل عدم الجنابة. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت، أربعة أشياء كان يغتسل منها لكنها تختلف. أما غسل الجنابة فواجب ولا تصح الصلاة إلا به، وأما غسل الجمعة فواجب لكن تصح الصلاة بدونه، وأما غسل الحجامة فهو سنة لأنه يعيد للبشر للجسد نشاطه بعد استخراج الدم منه. وأما الغسل من تغسيل الميت فهو سنة وليس بواجب.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن وثال عندما أسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونامت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
رحمه الله من كتاب الغسل وحكم الجنب، كتاب الغسل وحكم الجنب من بلوغ المرأة، أحاديث سبق الكلام عليها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أسلم هل يغتسل أو لا. ذكر أبو هريرة أن دمامة بن عتال أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل. وهذا الأمر ليس للوجوب على القول الراجح، وإنما هو للاستحباب، لأنه أسلم أناس كثيرون لا يحصون كثرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يأمرهم بالاغتسال. ومثل هذا الأمر يعني الاغتسال عند الإسلام يخفى على من أسلم حديثا. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك لمن يسلم ولم يشتهر، مع أنه من توافر الدواعي على نقله، دل ذلك على أنه ليس بواجب. فإذا أسلم الإنسان قلنا له الأفضل أن تعصم تطهيرا لجسمك كما طهرت قلبك من الشرك. أما الوضوء فلا، لكن الاغتسال يجب على من أسلم ولم يغتسل، يجب عليه أن يغتسل لأن الاغتسال واجب. لكن إذا قيل أننا لو أمرناه بالختان من حين أن يسلم لارتد عن الإسلام، فإننا لا نأمر بذلك، ننتظر حتى يتمكن الإسلام من قلبه ويدخل الإيمان قلبه، حينئذ نأمر. لأن بعضهم أي بعض الذين أسلموا حديثا ربما لو قلت لابد أن تغتسل ينفر ويدعو الإسلام، فلا يمكن أن نأمره بشيء من مشروعات الإسلام من أجل أن نهدم الإسلام، بل ننتظر حتى إذا تمكن الإيمان من قلبه أمرناه بالإسلام. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه في غسل الجمعة، فقد روى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محترم. غسل الجمعة يعني الغسل الذي يجب للجمعة، واجب أي لازم على كل محترم أي على كل بال. وهذا يدل على وجوب غسل الجمعة على كل بال، ولكنه مقيد بمن يحضر الجمعة. وأما من لا يحضر الجمعة من النساء والمرضى والمسافرين إذا لم يكونوا في بلد تقام فيه الجمعة وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا غسل عليهم. الغسل واجب على من يحضر الجمعة، حتى لو كان مسافرا وهو في بلد نازل يوم الجمعة ويمشي منها في آخر النهار، فإن الجمعة واجبة عليه وغسلها واجب عليه. لكن إذا تعذر عليه الغسل سقط الواجب. وهذا الغسل الواجب ليس عن جنابه، ولهذا لو قلت أن الإنسان صلى الجمعة بلا اغتسال قلنا إنك آثم، ولكن صلاة الجمعة صحيحة، لأن هذا الغسل للتطهر وليس عن حدث، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا القول يعني قولة وجوب غسل الجمعة هو الراجح من أقوال العلماء، والدليل فيه واضح جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب واجب. والقائل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بشريعة الله لا شك فيها، يعلم الواجب من الشريعة وغير الواجب، ثم هو أصح الخلق في كلامه وبلاغته، فلا يمكن أن يعبر عن شيء ليس بلازم فيقول إنه واجب. ثم هو أيضا أنصح الخلق، لا لا يمكن أن يعبر بما يدل على الوجوب وليس بواجب، لأنه لو عبر عن الشيء الذي ليس بواجب لفظ الوجوب لعبت هذا تعميرا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه صريح، ما في تعميرا ولا تضليل، واضح ومحشى. ثم إنه يؤيد الوجوب أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو يخطب، وكان أمير المؤمنين عمر هو الخليفة، فدخل عثمان فانتقد أن تأخره الخلوق، فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال والوضوء أيضا يعني ما اقتصر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فوقفه أمام الناس ويخطب. ومقام عثمان رضي الله عنه في الإسلام معروف، ليس من العقار أو من الناس الذين يوبقون هذا التوبيخ أمام أعين الناس. ولا يمكن لأمير المؤمنين عمر أن يوبقه هذا التوبيخ في هذا المجمع إلا وهو يرى أنه راجل. ولذلك الإنسان قد يأخذه الأجر أن يقول لماذا ذهب بعض العلماء إلى عدم الوجوب مع أن الحديث صريح واضح من أصلح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله. كيف يكون هذا؟ لكن الذين قالوا بعدم الوجوب تدلوا بالحديث الذي بعده، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فبها أي فبالقصة أخر ونعمة الغسل. لكن هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يعارض حديث أبي سعيد إلا إذا كسر الحجر بالبيضة. الحجر يكسر بالبيضة ولا البيضة تكسر بالحجر؟ البيضة تكسر بالحجر. الحديث أبي سعيد أخرجه السبعة كل أئمة الحديث المخرجين أخرجوه، وهو واضح صريح. وحديث السمرة أولا أن العلماء قد اختلف في كونه منقطعا أو متصلا، لأن هذا مبني على رواية الحسن عن سمرة، وفي خلاف بين المحدثين. وثانيا أنك إذا تأملت اللفظ لم تجد عليه نور يقصد النبوة، من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، أو فالغسل أفضل. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام له نور وغلاوة وحلاوة. وهذا اللفظ كما ترى فيه شيء من الركاب، ولذلك نقول حديث ثمرة هذا ضعيف سندا وركيف متنا وضعيف بالنسبة لحديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد أخرجه السبع وواضح وبين، وحديث ثمرة لم يخرجه أحد من لا البخاري ولا مسلم من الصحيحين، وفيها هذا الركاكة، وفيه هذه الركاكة في مكة. لذلك نحن ندين الله عز وجل بأنه يجب على كل إنسان أن يغتسل للجمعة قبل الصلاة، إلا من لا يحضرها كالنساء والمرضى والمسافر الذي ليس في بلد تقام فيه الجمعة وما أشبه ذلك. فإن قال قائل متى يكون الاغتسال؟ هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ نقول الأفضل أن يكون من بعد طلوع الشمس عند الرواح، تغتسل ثم تسير إلى الجمعة، هذا هو الأفضل. اللهم صل.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة. وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط للعون. وللاربعه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس السماء وهو معلول. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل.
فكان مؤلف رحمه الله فيما نقل من الاحاديث في باب غسل الجنابه في باب غسل من الجنابه واحكام الجنوب. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران ما لم يكن جنبا، يعني يعلمهم القران الا اذا كان على جنابه. وفي لفظ ما لم نكن جنبا، يعني اذا كان المعلمين اذا كان المعلمون جنبا فلا يقرؤون. في هذا الحديث الكريم على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعلم امته القران، وقد حث عليه الصلاه والسلام على تعليم القران، فقال خيركم من تعلم القران وعلمه. وهذا يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه، فيكون الذي يعلم التفسير خيرا لنا، لانه خيركم من تعلم القران وعلم. والذي يعلم ايضا في حلقات تفسير القران في المساجد خير الناس ايضا، لانه يعلم الناس الفاظ القران الكريم. وفي هذا الحديث دليل على ان الذي عليه جنابه لا يقرا القران لا تعليما ولا تعظما، لقوله ما لم يكن جنبا، أو اللفظ الثاني ما لم نكن جنبا. وهذا يدل على أنه لا يحل أن يقرأ القرآن وهو جنب، لأن إطلاق القرآن واجب ولا يطلق الواجب إلا من أجل واجب مثله. لذلك نقول يحرم على الإنسان إذا كان جنبا أن يتلو شيئا من القرآن. وأما الذكر الذي يوافق القرآن فلا بأس به، مثل أن يقول القائل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يريد الدعاء، مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يريد الذكر، فلا بأس به. مثل أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يريد الذكر، فلا بأس ولو كان جنبا، لأن الجنابة لا تمنع الذكر، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وأما الحائض اختلف في العلماء هل يحكم عليها قراءة القرآن أو لا، فمنهم من قال إنه لا يحكم عليها أن تقرأ القرآن لا تعلما ولا تعليما ولا تعبدا ولا تحصنا، وذلك لأنه ليس في السنة نص صريح صحيح يمنع الحائض من القراءة القرآن، ولا تقاس على الجنب، لأن صاحب الجنابة يمكنه أن يتخلص منها بلبس الثوب، والحائض لا يمكنها أن توقف الدم، فلهذا رخص لها ما لم يرخص للجنب. ومن العلماء من قال إنه يحرم عليها قراءة القرآن كالجنب، ومنهم يعني لو قيل مثل قول وسط أن ما تحتاج إليه فلا بأس به، وما كان تعودا فلا تحتاج إليه من التعليم أو التعلم أو تعاهد القرآن لأداء تنفعه أو التحصن بالقرآن لآية الكرسي في الورد وما أشبه ذلك. وهذا قول وسط أنه ما دعت إليه حاجة فلا بأس أن تقرأ القرآن ولا يكون عليها الحيض، وأما مجرد التعفف فلا.
الله.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الغسل وحكم الجنوب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط للعود. وللاربعه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلوم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وعن
هذه الحديث ساقها حافظ ابن حجر في رمضان فيما يتعلق بالجنب. منها ان الانسان اذا اتى اهله يعني جامع اهله واراد ان يعود مره ثانيه فليتوضا بينهما وضوءا. يعني وذلك لوجهين. الوجه الاول ان الوضوء يخفف الجناب. والثاني انه يعطي الجسد نشاطا. لأن الإنسان بعد الجماع والنزال يفطر ويضعف ويكسل فإذا توضأ عاد عليه بعض النشاط. فيستفاد من هذا الحديث أن الدين الإسلامي أنه شامل لمصالح البدن ومصالح القلب ولأمور الدين والدنيا. ويستفاد منه أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله مرة ثانية بعد الأول فإنه يتوضأ. يعني يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل يديه. وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد. ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا أراد أن ينام بعد الجماع فالأفضل أن يغتسل. فإن لم يمكن فليتوضأ. فإن لم يمكن فلينام ولا حرج عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجانب يعني يأتي أهله ثم ينام ولا يمس ماء. ولكن يكره للإنسان أن ينام على جنابه دون أن يتوضأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليركض. ولأن الإنسان لا يقيم فجعل هذه آخر وقت يركضها. فلا ينبغي أن ينام على جنابه بل إما أن يغتسل وهو أفضل أو يتوضأ. ثم ذكر صفة الغسل في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. والغسل له صفتان. صفة واجبة لا بد منها وهي أن ينوي الإنسان رفع الجنابة أو ينوي الصلاة ونحوها مما لا بد فيه من الغسل. ثم يعم بدنه جميعه بالماء مع المرمضة والاستنشاق. وهذا مسلم. فلو نوى الإنسان وانغمس في تركة وخرج منها فجأة وإنما توضأ، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق. أما الصفة الثانية فهي الأكمل والأفضل، أن يغسل فرجه وينظفه مما حصل من أثر الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بذلك أصول شعره، ثم يغسل سائر بدنه، وهذا هو الأفضل. ولو اقتصر على الأول لكفى. وبهذا الحديث وغيره أيضا من النصوص دليل على أن الإنسان إذا اقتصر من الجنابة كفاه عنه، فالوضوء قبل الغسل سنة وليس بواجب. ولو اقتصر الإنسان على الغسل إذا ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر. الله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول.
الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. سبق لنا في حديث ميمونة بنت حارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غسله أتته بالمنجيل فرده وجعل ينفض الماء بيده، أتته بالمنجيل من أجل أن يتنشف به حتى لا يكون في رجائه أو رجائه شيء من الرطوبة فتؤذيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك وجعل ينفض الماء بيده، يعني يسلكه من بدنه وينفضه. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه لا ينبغي ان يتنشف الانسان اذا صدر، واستدل به بعضهم على العفو، وقالوا ان اتيان ميمونة بالمنجيل يدل على ان ذلك من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكونه ردها لا لاجل ان يزيل عنه ماء الجنابة، بدليل انه يزيله بيده فينفضه بيده. والصحيح ان التمندل لا باس به، يعني يجوز الانسان اذا اغتسل ان يستعمل المنجيل، ولا سيما في ايام الشتاء، لانه لو بقي الماء ثم ترطبت ثيابه تاذى به. فعلى كل حال لا باس اذا انتهى من غسل الجنابه او غسل الجمعه ان يتنشف بالمنجيل، وكون الرسول عليه الصلاه والسلام رد المنجيل التي جاءت بها ميمونة ما ندم السبب، ربما تقول من دين ليس الثياب النظيفة أو لغير ذلك من الأسباب، الله أعلم. المهم أنه لا حرج أن يتمندل الإنسان إذا فرغ من الاغتسال. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فإنها كانت تشد شعر رأسها، يعني تذكره تجعله بدائر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يلزمها أن تنقضه إذا اغتسلت من الجنابة أو من الحيض؟ فقال: لا، لا يلزمها، ولكن تروي أصول الشعر وتعصر الشعر بالماء حتى يصل إلى جميع الأجزاء، وهذا يكفيها. سواء كان في غسل الجنابة أو في غسل الحيضة، لأن المقصود تعميم الماء لسائر الجسد. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والمعنى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ولو لاستماع الذكر أو المحاضرة أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد أمر أن يخرج النساء وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز أن تبقى في المسجد. وأما مرورها بالمسجد فلا بأس، يعني تمر مثلا من باب إلى باب لا بأس، أو تدخل المسجد لحاجة تأخذها من المسجد وتذهب بها فلا بأس. وكذلك عند الطهور لا بأس، مثل أن يكون الإنسان مسافر ثم يكون معه أهله ويأتي إلى مسجد ويصلي فيه ويخشى على المرأة إذا أبقاها في السيارة أو أبقاها عند باب المسجد فتدخل المسجد للضرورة لا بأس بها. ويتعلق بهذه المسألة المرأة إذا كانت مع أهلها في حج أو عمرة وهي حائض، فمن المعلوم أنه يشق عليها أن تبقى وحدها في السيارة حتى يطوف ويسعوا، فماذا تصنع؟ نقول تدخل في المسعى، المسعى ليس من المسجد الحرام. ولذلك إذا خرج المعتكف من المسجد الحرام الذي اعتكف في المسجد الحرام إلى المسعى بطل اعتكافه إلا إذا كان هناك ضرورة، لأن المسعى ليس من المسجد. وكذلك أيضا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، ويجوز للجنوب أن يمكث في المسجد، ويجوز البيع والشراء في المسعى لأنه ليس من المسجد الحرام. ولا يجوز الطواف به في المسعى لأنه ليس من المسجد الحرام، والطواف لا بد أن يكون في المسجد. وعلى هذا فإذا التحم الناس وصاروا يطوفون بالصف فإنهم إذا وصلوا إلى المهبط الذي على المسعى لا ينزلون معه، لأنهم لو نزلوا لخرجوا من المسجد، والطواف لا بد أن يكون في المسجد فلا يصح طواف. اللهم إلا إذا كان هناك سحان شديد في الصف ولم يتمكن الإنسان واضطر إلى أن ينزل المسعى والناس كلهم يجتمعون بعضهم إلى بعض، فنرجو أن لا يكون في هذا بأس. أما مع السعة فلا يجوز الطواف في المسعى لأنه ليس من المسجد. كذلك الجنب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل المسجد لجنب. والحكمة والله أعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، إذا دخل المسجد هذا الملائكة، لأن الملائكة محلهم المساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل بصرا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا فإن ذلك يؤذي الملائكة. فلا يحل للجنوب أن يدخل المسجد وينفث فيه، أما عبور فلا بأس، كما قال تعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قال العلماء: ما لم يتوضأ، فإن توضأ الجنوب جاز أن ينفث في المسجد، يعني إن توضأ كما يتوضأ للصلاة بدون حساب فلا بأس أن ينفث في المسجد. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم الحجاج كانوا ينامون في المسجد، وكان الواحد إذا أجنب منهم توضأ وعاد نام. هذا مما يباح للجنوب أن ينفذ المسجد إذا توضأ، أما بدون وضوء فلا. وعلى هذا فنقول الجنوب لا يصلي، لأنه حرام على المحسن أن يصلي. الجنوب لا يقرأ القرآن، الجنوب لا ينفذ في المسجد إلا بوضوء، إلا لضرورة، ضرورات شيء آخر، لكن بغير الضرورة لا يجوز أن ينفذ في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يحله للجنوب. أما بقية الأحاديث فيها دليل على أنه يجب على الإنسان أن يعم بدنه كله بالغسل، لا يدع شيئا، حتى لو كان عليه لفافا أو كان عليه خافا ضيق لا يصل الماء من تحته، فالواجب عليه أن يزيل ذلك وأن يصل الماء إلى جميع البدن. والله
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت شربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعند علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
في كتابه بلوغ المرام باب التيمم، لما ذكر رحمه الله الطهارة بالماء وضوءا وغسلا ذكر التيمم، وهي الطهارة بصعيد الأرض، وذلك بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض فيمسح وجهه وكفيه فقط. وهي أي طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، وهي من خصائص هذه الأمة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، يعني من الأنبياء. وفضل الله تعالى واسع ولا حجر على الله، فمن شاء أعطاه من فضله ومن شاء لم يعطه، لأن المسلم الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يقول: رضيت خمسا، يعني أعطاني الله تعالى خمسا فضلني بها على الأنبياء من قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أنه إذا كان له عدو نفار فإن عدوه يكون مرعوبا منه إذا كان بينه وبينه مسافة قصر، مسافة شهر. ومن المعلوم أن الرعب إذا نزل بالأعداء فإنهم لن يستقيموا أبدا ولن يصمدوا أمام أن يقاتلهم،